الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من أحكام اللقطة، ونتكلم اليوم إن شاء الله حسب ترتيب المصنف باب في أحكام اللقيط. باب في أحكام اللقيط. يقول: أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة، واللقيط هو الإنسان الضائع، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة وسبقه في كل مجال حيوي مفيد، على نحو يفوق ما تعرف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال والعجزة. ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط. واللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين. يبقى كون أن يحكم على هذا بأنه لقيط، الأصل أنه لا يعرف له نسب. والمعني بالنسب هنا نسبه إلى أمه أو إلى أبيه. فمن لم يعرف يعرف له نسب وهو صغير، هذا يعتبر لقيطا. فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا، أي على الكفاية. إذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولأن في أخذه إحياء لنفس فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وإن جائه من الغرب. واللقيط حر في جميع الأحكام، بمعنى هب أن اللقيط هذا كان من أبوين رقيقين ثم طرحوه وأخذه مسلم، فالأصل فيه الحرية، لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدم. كلمة فإذا لم يعلم أي لم يعلم أن أصله رقيق، فالأصل عدم. وما وجد معه من المال أو وجد حوله فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه، وإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده: اذهب فهو حر، ولك ولاء وعلينا نفقته. ومعنى ولاؤه ولايته، وقوله وعلينا نفقته يعني من بيت مال المسلمين. وفي لفظ أن عمر قال: وعلينا رضاعه، يعني في بيت المال، فلا يجب على المتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه، بل يجب ذلك في بيت المال. فإن تعذر، أي تعذر الإنفاق عليه من بيت المال، وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة ككرى الضيف، أي إطعام الضيف. قول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، هذه القصة أصلها في البخاري ورواها أصحاب السنن. وحاصلها أن رجل يسمى سنينا أبا جميلة، أو سنينا أبا جميلة، اسمه هكذا سنينا أو سنين، وردت بالتشكيلين. وجد غلاما، أي في الطريق، فالتقطه وأخذه وذهب إلى عمر بن الخطاب. فلما رآه عمر قال: عسى الغوير أبؤسا. عسى الغوير أبؤسا. سمعتها شيء؟ أنا جبت الحديث لأنه مناسبته جت، وهعدها هستل منها حاجة. قال عمر لما رأى الرجل ملتقط رضيعا وقدم عليه، قال عمر: عسى الغوير أبؤسا. كتبتها؟ أبؤسا. أبؤسا. ما الشرح سهل، بس انا عاوز اقول لك على حاجه معينه. ايه اللي انا بقول الكلام ده ليه؟ اللي حصل بالظبط كالاتي: في شيخ من شيوخ ولاد الحجاز خدت عنه الفقه كويس ولزمته، وقبل ما يتكلم اعرف يقول ايه، ولما يتكلم اعرف وقت الكلمه ديت كان عينه مغمضه ولا مفتحه، واخد بالك؟ ففي يوم ملازم انا، ففي يوم بعد ما جيت من بلاد الحجاز، ده انا بس عاوز اوصل لك معلومه، ايه هي؟ مفيش حاجه اسمها طلب علم من غير شيخ، بس ده عاوز اوصل لك المعلومه دي. طب يا عم عن طريق الموقع الالكتروني ما تضيعش وقتك. ممكن ايه تسمع المحاضره ثاني، لكن تاخد منه على كده وما شفتوش ولا شافك قابلني انفلحت. فاللي حصل ان الشيخ بعد ما سبت بلد حجاز وجيت، جبت معايا المادة العلمية وبدأت أعيد السماع تاني، فجه في كلمة روى البخاري عن سنين بن أبا جميل أو سنينا أبا جميل أنه التقط طفلا وذهب إلى عمر وقال، فلما رآه عمر قال: عسى الغوير أبؤس. أعيد أعدتي تلت ساعة أرجع عشان أفهم هو بيقول إيه، ما عرفت. وده شيخ وعزم بقى اخوانا، وانا بقولها لكم اهوت مشافهه، وكثير من الاخوه اشكلت عليه، ده اشكل عليه النطق والكتاب فضلا عن الفهم. هو ده يا اخوانا الله يبارك. خدوا بالكم، عاوز تتعلم وتفلح لازم واحد من الاكابر، ولست منهم، والزمهم حتى تدرس الاصول وعلوم الشريعه، وبعد كده اقرأ برضو لوحدك واشتغل، بس يكون معاك ايه مراجعة مع الشيخ. عسى الغوير أبؤسا. عسى عين سين يه بالمد كويس. الغوير ألف ولام وغن وواو ويه وره، أبؤسا همزة ب واو عليها همزة سين ألف أبؤسا. عسى الغوير أبؤسا. ماشي بصير يا مصطفى. هذا إخواني مثل عند العرب يطلق على من دخل في أمر لا يعرف عواقبه. فعسى من أفعال الرجاء. الغوير تصغير غار. أبؤس من شدة البؤس والضيق. وقالوا إن أقواما دخلوا في الغار وقاتلهم العدو فأهلكهم، فعسى الغوير أبؤسا. طب عمر رضي الله عنه بيقول لك زي مثل عمر كده، يقول لك ايه من أمثلة عمر، يعني لما واحد يتكلم بكلام، واخد بالك، كلام مش منضبط خالص، كلام أصلع، فيقوم عمر يقول له ايه: أخطأت استك الحفرة. واخد بالك يا اخوانا معايا اخوانا كده، أخطأت استك الحفرة، يعني انت مش فاهم حاجه خالص، ده لدرجه ان انت حتى يعني لما تيجي تقضي حياتك مش عارف بتعمل ايه، واخد بالك؟ فعمر رضي الله عنه لما راى ابا جميل يلتقط رضيعا قال له: عسى الغوير أبؤس، انت دخلت في امر لا تعرف غواره، ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا امير المؤمنين وجدته ضائعا. فسال عمر عريف. عريف مش ابو شروطين، لا عريف تاني. العريف في عهد عمر بن الخطاب كان جعل على كل قبيلة رجلا يدله على القوم، عشان كده البخاري روى هذا الحديث باب إذا زكى رجل رجلا، لأن العريف قال يا أمير المؤمن إنه رجل صالح أي أبا جميلة، فقال له عمر هو حر لك ولاء وعلينا نفقته. واضح يا أخوانا؟ عسى الغوير إيه؟ أب أسد. أحسنت، عسى الغوير أب أسد. ماشي يا مشايخ؟ طيب. وحكمه من ناحية الدين، انتبهوا، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يقصر فيها المسلمون فهو مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وإن وجد في بلد كفار خالصة أو يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا للدار، وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينا، لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح وقال لك ولاء أي ولاته ولسبقه إليه فكان أولى به، وينفق عليه واجدهم مما وجد معه من نقد أو غيره لأنه ولي وينفق عليه بالمعروف، فإن كان واجده لا يصلح لحضانته. انتبهوا يا أخواننا حتى نعلم دقة الأحكام الشرعية وحرص الشريعة على سعادة البشرية. فإن كان واجده لا يصلح لحضانته لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم لم يقر بيده لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم لأنه يفتنه عن دينه، وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا ينتقل في الواضع، لأن في ذلك إتعابا للصبي فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد، لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه. طيب، وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال. يبقى الرجل ده لقيط لم نعرف نسبه وكبر وأصبح من ذوي الأموال بس ملوش وارث، يعني لم يتزوج وبناء على ذلك لم ينجب، ملوش وارث، يبقى ماله في لبيت مال المسلمين. طيب، وإن جني عليه واحد اعتدى عليه وقتله خطأ، من يطالب بالدية؟ ولي أمر المسلمين، ويأخذها من الجاني وتوضع في بيت مال المسلمين. يقول إذا لم يكن له من يرثه من والده من ولده، وإن كان له زوجة فلها الربع، ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، لأن المسلمين يرثون والإمام ينوب عنهم، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال. وسبق وأن قلنا أن في القتل العمد ثلاث أحكام على التخيير، إما القصاص وإما الدية على ما تصالحوا عليه وإما العفو، والقصاص من حق أولياء المجني عليه، فلهم أن يتنازلوا وليس لولي الأمر أن يقتص من القاتل طالما أن أولياء المقتول عفوا عنه، لأنه ولي من لا ولي له، وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو. خذوا بالكم بقى من اللي جاي، لأن الأمر الشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة تكلم بكلام مجمل وينبغي أن نفصل. إن لم يكن التقطه أحد وضع في الملجأ. قال الشيخ وإن أقر رجل، انتبهوا بقى، أو امرأة بأن اللقيط ولد أو ولدها لحق به، ركزوا أخوان هنا بقى عاوزين نشوف النسب كيف يثبت للأم وكيف يثبت للأب. يعني نقول فلان ده ابن هذه المرأة وفلان ده ابن هذا الرجل نسبة شرعية لا نسبة خلقية، فرق بين الاثنين. والنسبة الشرعية تترتب عليها أحكام، والنسبة الخلقية تترتب عليها أحكام. واضح يا اخواننا كده؟ طيب، نسبة المولود إلى الأم تثبت بمجرد أن تضعه تولده. قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ومن أجل ذلك حرم أهل العلم ما سموه أهل الطب بتأجير الأرحام. تأجير الأرحام ومعناه أن نأتي ببويضة على كلام أهل الطب من امرأة وتلقح بحيوان منوي من رجل، ثم يوضع البويضة والحيوان المنوي في رحم امرأة أخرى غير التي أخذت منها البويضة، ده محرم، واخد بالك؟ لا يجوز مطلقا. لما في هذه الحالة الواد اللي اتولد ده ابن صاحبة البويضة ولا ابن الرحم اللي شاله؟ وربنا يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. واضح يا إخواننا دي؟ طيب، يبقى طالما إن الأم وضعت يبقى الواد ابنها أو البنت بنتها، بغض النظر حملت من سفاح أو من غيره، النسبة هنا مش فرق، ينسب لها وتنسب لأمها، وتترتب عليها أحكام النسبة الشرعية من الإرث وغيرها، ومن عدم قبول الشهادة وغيرها، ومن وجوب النفقة وغيرها. واضح يا اخواننا كده؟ الإشكال فين بقى؟ في نسبة المولود إلى الرجل. عندنا نسبة شرعية ونسبة إيه؟ خلقية، اللي هي البضعية، ده من ده. اتفقت كلمة العلماء على أن نسبة المولود إلى الأب لا تكون إلا من نكاح شرعي، نكاح تزوج ودخل وأنجب يبقى ابنه، دي النسبة يا أخوان. طيب، هنا بيقول الشيخ وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده. المعنية بالإقرار أنا عاوزك تكتبها تحت في الحتة الفاضية دي، المعنية بالإقرار أي أن يقر الرجل بأن هذا الولد ولد من نكاح لا من سفاح. واخد بالك؟ من إيه؟ من نكاح لا من سفاح، لأن ما فيش نسبة شرعية من سفاح أبدا، لم يقل بذلك أحد. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى الرجل أقر. طب واحد يقول لك إزاي أقر إن هو ابنه من نكاح؟ ولا حاجة، الموضوع وارد، المرأة وضعته واخبلك وزهقنا من الراجل شالته رمته بره، فوصل له قال لا ده ابني يا اخوانا وانا متجوزة بس هي زهقنا مني شوية رمته. ده أمر واقع يعني وقوعه عقلا ما فيش فيه مشكلة خالص. يبقى هنا قال الرجل يا اخوانا قال بأن الولد ابنه من إين؟ من نكاح لا من سفاح. أما أنه يقع الرجل على امرأة بزنا عياذا بالله أو باغتصاب واخد بالك، وبعد ذلك تحمل منه من سفاح وينسب له، هذا لا يجوز مطلقا ابدا. طيب، مساله ودي مشهوره جدا، وقع رجل على امراه فحملت منه وحتى لا يفتضح امرها تزوجها بعد الحمل مباشره، الزواج باطل ونسبه الولد غير شرعيه وان كانت نسبه خلقيه، وهذا الامر محرم ولا يجوز. كلام واضح؟ أقول الحكم تاني، والدليل على ذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، الزواج باطل فحرام. إيه الإشكال؟ أنا عاوزك في الأحكام الشرعية العواطف ملهاش كلام. لحظة واحدة يا نبي، في الأحكام الشرعية يا مشايخ العواطف مالها؟ العاطف في جنب. قال لو انا تم عايش ايه المشكله؟ انا معيش في الحرم يعني ايه؟ يعني مثلا يعني ايه الله عز وجل لا يقدر على تعذيبه؟ امال ايه بقى معنى كلمه معيش في الحرام؟ ان شاء الله يعيش في العمر والحرام. النكاح باطل باجماع اهل العلم، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. واخد بالك؟ طيب، فان قال قائل دل الماء من مائه. طيب، ما احنا ما اختلفناش، ولكن الماء من مائه وضع الماء في الرحم بطريقة غير شرعية بل محرمة ولا يجوز النسبة مطلقا. طيب، إيه بقى مسألة النسبة الخلقية اللي هي البضعية؟ البضعية طيب يبقى أصبح هنا ثبوت النسب منين أول حاجة؟ ها لحظة واحدة، اللي عاوز يسأل حاجة خلص بس الكلمتين دولت عشان ما نساهمش وتقول له تعزير، أنا عارف إن الكلام هيكتر. يبقى نسبة إيه؟ شرعية، اللي هي إيه؟ من نكاح إيه؟ شرعي ودخول. كويس كده يا إخوانا؟ طيب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، إيه معناها؟ ركزوا عشان تفهم صح، تبقى لبقية النصوص. الولد للفراش ما لم ينكر صاحب الفراش، بس الولد للفراش ما لم ينكر صاحب الفراش. ومتى تكون المرأة فراشا للرجل؟ إذا عقد عليه ودخل بها وذا الراجح وأتت بمولود بعد ستة أشهر من أول وطن، أصبحت فراش. وخبرك أصبحت إيه فراش؟ يعني معنى الحكم إيه؟ أضرب لك مثال، تزوج رجل بامرأتي وخبرك ودخل بها حكما وحقيقة قدام الناس، وبعد أن دخل بها أتته منيته، فجوه جت الست إيه؟ ولدت بعد ستة أشهر، جه بقى أخواته وأبوه وأمه قالوا لا مش ابن ابننا ولا نعرفه، ازاي ست اشهر ازاي؟ هنا بقى الولد الفراش، الولد ايه الفراش؟ يحكم بالولد الفراش وان اتوا بكل بينه على غير ذلك. واخد بالك؟ طب لو الولد طلع مش شكل ابوه خالص، ابوه كان كذا هو طلع كذا، ولا تفرق، الولد الفراش. واضح يا اخوانا دي؟ ولكن الحكم يختل امتى؟ لو أن صاحب الماء اللي هو الرجل ما زال على قيد الحياة وأنكر، قال لك لا الولد ده مش ابن، خلاص لا بقى لا نعمل محكمة رفع دعوة نسب ولا الدي ان تي ولا الكلام الهبص ده كله ملوش اعتبار. ايه اللعان؟ كلمة ولد غطاء، يقسم الرجل بالله خمس مرات ان الولد ده مش ابن، وتقسم المرأة خمس مرات ان الولد ده ابن هذا الرجل من مائه. طب وتنحل ازاي؟ يفرق بينهما وينسب الولد الى امه. تم الام حلفت، حلفان الام بيرفع عنها حد الرجل. الكلام واضح ولا في اشكال؟ واضح يا اخوانا ديت. طيب النسبه بقى الخلقيه او البضعيه اللي هو يكون ايه، الاحكام دي مهمه جدا واي مشكله على الحلول. النسبه البضعيه او الخلقيه استناها العلماء منين؟ من قصة عتبة بن أبي وقاص مع أمة لزمعة أبو سودة بنت زمعة، والقصة عند الإمام مسلم ورواهتها عائشة رضي الله عنها. حاصلها أن عتبة بن أبي وقاص أوصى لأخيه سعد بن أبي وقاص أن هناك أمة عند زمعة وطأتها وحملت وولدت غلام هو ابني، فإذا رأيته فخذه هو ابن أخيك. ده وصية من يا أخوانا؟ عد بن أبي وقاص لأخي سعد بن أبي وقاص. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم فتحين مكة وسعد بن أبي وقاص معه، مشي سعد في الطريق لقى إيه؟ حتى من أخوه مشي لقى الولد غلام جفر. خد بالك في الوقت ده بقى الأمة ماتت وزمعة مات وعد بن أبي وقاص مات، كل الدلائل راحت. فسعد بن أبي وقاص رأى الغلام فأخذه وقال ابن أخي. فمن اللي شاف سعد هو بيغدو؟ عتبة عبد بن زمعة. قال له لا ده أخوي ابن أبي، ولد على فراش أبي. احتكموا المين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد بدأ يدلي بحجته. سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ابن أخي، قطعة من أخي، انظر إلى شبهه، عهد إلي به أخي. قال له ابنه خذه، واخد بالك؟ فقال عبد بن زمعة يا رسول الله ابن أبي ولد على فراش أبي. عائشة بتقول فنظر يوسف فإذا بالغلام قطعة من عتبة بن أبي وقاص حتى منه. شوف بقى الحكم الشرعي الذي ليس له نظير إلا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. أقول الحكم تاني، هو لك يا عبد. هو لك يا عبد يعني ايه؟ اخوك ابن ابيك. طب الحجة في كده ايه؟ الولد للفراش، لان امته وطأها وكانت له فراشا معاها بقالها كام سنة، يبقى هو ده الطبع المنتظر. كنها فجرت دي قضية تانية ما نعرفهاش لانها ماتت، واخد بالك؟ هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحجر هنا يعني معناها ايه؟ الخيبة، الخيبة مش الرجم معي. واحتجب منه يا سودة. بعض ناقص العقل قالوا ان الحكم مضطرب، ازاي يقول هو لك يا عبد يا اخوك، ما هي سودة اخت عبد بنت زمع، ويقول لها احتجب منه؟ اتحتجب المرأة من اخيها؟ قال لك اه، ما هنا العلاقة البضعية والخلقية، هي فعلا اخوها هو اخو سعد، يعني ليس ابن عتبه، وليس باخيها في البضعيه فتحتجب منه، ولكن في النسب والارث لا، ابن زمعه ويرث منه الى غير ذلك. واضح يا اخواننا الجزئيه دي؟ يبقى عندنا نسبه شرعيه تترتب عليها الاحكام ونسبه بضعيه. ومن هذا يتضح لك جواب السؤال الاتي: اذا زنى رجل بامراه وحملت منه ووضعت بنتا، أيجوز له أن ينكح هذه البنت؟ الجواب لا يجوز، لأن البضعية ما زالت قائمة التي من أصلها جاء التحريم. ويكذب من يقول أن الشافعية جوز ذلك. لكن القيم رحمه الله في زاد المعاد بيرد، بيقول إيه؟ بيرد على مقال الشافعي. ما هو فعلا تقرأ في المذهب الشافعي يقول لك وأجاز الشافعي ذلك. لا لا لا، فالإمام ابن القيم بيستدل على ويبرئ الشافعية من هذا. قال: وإذا كان في مذهب الإمام أن من نكح يده مرتكب لكبيرة، نكح يده له الاستمناء، فكيف يجوز الإمام أن يطأ بضعة منه؟ واضح يا إخواني دي؟ طيب، يبقى هنا ثبوت النسب بإيه؟ الولد وإيه؟ للفراش. أو أن يقر الرجل، أقر يعني يا أخوانا قال إيه؟ أن الولد ده ابن من صلبي وكنت متزوج امرأة بس حصل إشكال، خلاص أقر من إيه؟ أنه من إيه؟ ابنه من إيه؟ من نكاح وليس إيه؟ من سفاح. أما إن أقر أنه من سفاح فلا ينسب له قط نسبة شرعية، ولكن ينسب له نسبة بضعية خلقية، يعني حتى منه. طيب لحظة واحدة، هل يا ترى إذا ادعى رجل أن هذا الغلام ليس ابنه، واخد بالك؟ وبعد أن تم اللعان ونسب إلى أمه، الولد جه حتة من أبيه، حتة من قطعة منه، في هذه الحالة فإذا رجع الرجل، ركزوا بقى، رجع الرجل يستلحق ابنه، اسمه الاستلحاق، يستلحق ابنه، وفي هذه الحالة يقام عليه حد القذف. واضح ولا لا؟ تاني اللي هو بيقولوا عليه ايه؟ الاستلحاق. بس الاستلحاق لابد ان يكون ايضا يستلحقه لانه ابنه من ايه؟ من نكاح ايه؟ خدوا بالكم من دي كويس، من نكاح شرعي. يبقى هو في البدايه اتهم امراته بانها فجرت وان هذا الذي في بطنها ليس منه، ورفع امر الى السلطان، والسلطان قال لك اللعان وانتهى الامر. بعد ان وضعت جاء الولد قطعه من ابي، فابوه شاف قال يا دي عيب الشوم يا اولاد، انا كده اخطات في حق الزوجه وما ينفعش الولد حته مني، كل حته من ابوه. فرجع في كلامه واستلحق ابنه له ذلك، بس يقام عليه حد الايه؟ القذف. واضحه دي بس كده؟ واضحه يا اخوانا؟ ها؟ لا، وتعود المراه لا تعود، لان اللعان يقطع النكاح. طيب، هل للقافه تاثير في هذا الامر؟ الجواب لا، يستأنس بالقافة ولا يؤسس بها حكم. واضح ولا أقول تاني؟ شو أخبرك؟ زي حالتي. أعدها. يستأنس بالقاف. القاف يا أخوانا جمع قائف، والقائف هو الرجل الذي ينظر إلى الناس يقول لك ده ابن ده. وده علم خطير وعلم عجيب. فقال لك والله إيه حدث كت وكت وكت وكت، والراجل بس يعني هو إيه هو مصدق إن هو يعني ابنه، بس عنده شوية شك كده. فعاوزين نجيب القائف. فالقائف بص الواد قال له يا عم ده شوف منخوره زي منخورك، أقول لك حتى حباية عينه زي حباية عينك، واخد بالك؟ فالقائف إيه؟ يستأنس إيه بكلامه ولا يستدل بكلامه. فرق إن أنا بستأنس، وفرق إن أنا بأسس حكم جديد. حكم جديد لا ما عندناش إلا الولد للفراش وأن يقر به من نكاح شرعي. أما القاف نثبت بها حكما جديدا لا. والدليل على صحة قولنا ما ثبت في قصة هلال بن أمية مع زوجه لما قذفها بشريك ابن السحماء، والقصة في الصحيحين. لما هلال بن أمية قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي قال له طب تعالى وتم اللعان، وتكلم هلال وتكلمت امرأة هلال، فسيدنا النبي قال إيه؟ أبصروها إن جاءت به سابغ الإليتين خدل للساقين ممتلئ العينين فهو الشريك، وإن جاءت به أحمر كأنه وبر فهو الهلال. كويس؟ الرواية بتقول إيه؟ فجاءت به على النعت المكروه. نعت مين؟ ها؟ لشريك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى منها من الأيمان لكان لي معها شأن. كويس؟ هنا بقى الشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علم، ممكن تقول إيه؟ شبه يقين أن هذا المولود ابنا لمن؟ لشريك، ولم ينسبه لشريك، ولكن نسبة إيه؟ البضعية والخلقية. أما نسبة شرعية لا تكون أبدا بأي حال من الأحوال. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ طيب وأزيدك من الشعر بيتا، ما الحكم الشرعي لو حدث هذا وثبتت الجريمة على المرأة ثبوتا؟ واخد بالك؟ إما يقينيا وإما ظنيا وحدث بينهما اللعان. ما الحكم الشرعي في صداق المرأة التي ثبت زناها وثبت فجورها؟ الجواب هو من حقها وليس للزوج فيه شيء. كيف؟ الدليل لما انقضى اللعان قال هلال بن أمية يا رسول الله مالي فلوس اللي خدتها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك، وإن كنت صادقا فبما أصبت من فرجه. إخوانا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى وربنا عافينا وإياكم. كده يا إخوانا أقرأ كلام الشيخ وبعد كده الإيه لو في استفسارات. أقرأ كلام الشيخ بس الأول. وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولد أو ولدها لحق به، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ولا مضر على غيره فيه، بشرط انتبه أن ينفرد بادعائه نسبا وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة أو كانت لهم بينات متعارضة عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر بذلك بمحضر من الصحابة. تشرح. خد بالك اللي حصل بالظبط إيه في الواقعة دي. إن جماعة لقوا واحد منبوث، فجاء أدعياء له كلهم يدعي أنه ابن، انتبه، من نكاح وليس من سفاح. يعني بالتمام وكمال كده في مستشفى كلها ولاده، واخد بالك؟ خمس ست نساء دخلوا يولدوا، طلعوا العيال اتلخبطوا في بعضهم، واخد بالك؟ واحد دخل شال عينه ومشي، مسكوه طبعا الدكاتره ما لهوش يحطوا يعملوا اي بيانات خالص، كل واحد قال لك لا ده ابني ده مش ابني ده مش ابني، شب تعال فين يا اخوانا يا عم، انا مرتي داخله التولد اهي وادي التذكره اهي، وانا مرتي داخله التولد وادي الاربع نساء ولدت، الدكاتره قالوا اه ولدت. طيب الاربع عيال فين؟ ما فيش الا واحد بس. الثلاثه راحوا فين؟ الكلب كلبه ومشي. نعمل ايه في الواد؟ انتبه. يبقى هنا كل واحد بيدعي من نكاح او من سفاع، هي دي اللي عايزه توصلها لك بس. واخد بالك؟ من نكاح او من سفاع. لذلك يبقى في هذه الحاله ايه؟ يعرض على الايه؟ القافه. القافه القافه اللي هو رجل يستطيع ان يعرف الابن انه ابن فلان. وهجيب لك امثله دلوقتي. من الطرائف مره شريح بن هانه رحلوا ذهب إليه امرأتان ومعهم طفل رضيع، كل واحدة منهن تزعم أنه ابنها. طب ابنك الثاني فين؟ الذئب كان حل. يلا شريح، طبعا أنا وأنت كده بركة منطق ساقطين على طول، هذه كلمة تباح. ما هو قصة سيدنا داود وسليمان. لا يا حبيبي، هي عارفينها كويس وهيوقعوا. كل واحدة تقول لك إيه؟ لا تذبح. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ما هو ما تعديش على شريح. صح ولا لا؟ ما انا بطرح السؤال ده على جماعه، قالوا خلاص هات سكين، قلت له الاثنين قالوا لك ما تذبحوش، هو ابنه هتعمل اجيب واحده ثالثه تديه له؟ واخد بالك؟ شريح ابن هان، شريح ابن هان، واخد بالكم؟ هو شريح ابن هان، قال له خلاص لست بنبي الله سليمان. يعني ايه؟ ما تعرجوش على ديت. واخد بالك؟ انا عارفها كويس. عمل ايه؟ قام جايب شوية رمل كده وقام وقف الغلام. شوف بقى الفرصة لحد فين؟ وقف الغلام على الايه؟ على الرمل. وقف الغلام وقام مخبيه. وقام ركن شوية رمل وقام جايب مقطف رمل تاني أو شوية رمل. قاف يا وليد اتك هنا اتك انزلي. قاف يا ست انت اتك هنا اتك انزلي. قال له روح. وجاب ايه بقى؟ أربعة من القاف أو خمس. قال لهم تعالوا بقى شوفوا الأقدام الصادية من امها في الاقدام ديت ازاي؟ ما شغلته شيء عجيب والله. هو اعجب شيء علم القافه ده. فاجتمع اربعه من القاف على ان الرجلين ديت بنت الرجلين دي. خلاص الحقها بها ايه؟ مين بقى؟ شريح. يبقى هنا الاستلحاق هنا بنكاح ولا بسفاح؟ الله يبارك لكم. شوف بقى ذكر اهل العلم ان اتنين من القافه مره ماشيين يختبروا بعضهم، قلت لكم مره قبل كده، فلقوا ايه؟ خف جمل. واحد قال لهم ده اثر ناقه، الثاني لا قال له اثر جمل. تخيل الدقه. طب ده خف وده خف وضرب له ضرب. قال لك لا اختلفوا مع بعض. قال له تعالى مش ورا، مشوا دخلوا لقاها موجوده الجمل اللي جوه ايه؟ قال له خنثى. تخيل خنثى. شوف بقى في البخاري من حديث عدي ابن عبيد الله ابن الخيار. بعدين بركوا الراجل ده كان رايح مشوار لحد الشام وهو واحد معاه، قال له ما تيجي انت نبص على ايه؟ على وحشي قاتل حمزه. وحشي قاتل حمزه. عدي ابن عبيد الله، عبيد الله ابن عدي ابن الخيار كان رجلا في الستين من عمره. فدخل على وحشي في قصره، القصر معناها البيت، واخد بالك؟ وهو معتجر بعمامته لا يرى منه إلا حدقة العينين. فدخل على وحشي سلم وقال له يا وحشي. قال له نعم. قال له أتعرفني؟ نظر ما فيش إلا عينين، بص تحت لقى رجليه. قال له اسمع. قال له نعم. فذكر له قال له ان واحد اسمه عدي بن الخيار تزوج بامراه من بني كذا فانجبت غلاما وكنت استرضع له من الباديه فاعطته امه له يوما فلمعت قدمه اكنها هذه القدم. وصلت؟ طالما عملت كده يبقى انت مش فاهم. قوله انت مش عارفني؟ قال له لا مش عارف، بس في حاجه لما بص رجليه. قال له ايام زمان عبيد الله عدي بن الخيار اللي هو ابوه ما يعرفش هو مين، قال له في واحد اسمه عدي بن الخيار تزوج بامرأة فانجب منها غلاما، فكنت استرضع يعني اطلب المرضع له، فكانت امه على الناقة فاعطتني الغلام لارضعه، فلمعت قدمه وهو صغير هي هذه القدم. تخيل بقى، يعني شاف ظهر قدمه وهو طفل بيرضع، عرف لما عنده 60 سنة. انت متخيل دي شيء في منتهى العجب مع اخواننا كده. ولكن سبحان الله مع هذه الدقة المتناهية لا يتم إثبات النسب بالقافة ولكن يستأنس بها. قلوا بالكم يستأنس ايه؟ يستأنس نقول والله ممكن. يبقى لما جماعة بيدعوا، وخد بالك هنا الشيخ بيقول ايه، انتبه لكلام الشيخ بيقول ها، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. بينة بقى تختلف، الزوجة تقول لا ده فيه 72 لازقين في بعض مثلا، أي بينة علامة. وإن لم يكن لأحد منهم بينة، خد بالك قالك ابنه خلاص، أو كانت لهم بينات متعارضة عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكون قائف ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون ذكرا عبدا مجربا في إيه؟ في الإصابة. واضح يا إخوانا أحكام النقيض اتفهمت كده؟ حد عنده سؤال عشان قبل ما ننتقل إلى أحكام الوقف؟ نخلصها النهارده إن شاء الله أحكام الوقف. تفضل.
القافة يا شيخنا الآن دعنا كل الدين يستأنس فيه القافة.
يا أخونا بيسأل بيقول الدي ان تي اللي هو التحليل الارشادي يستأنس بها؟ الجواب لا علم عندي، ولكن نسأل الأطباء ويحدثون عن هذا الأمر من الناحية العلمية يجي ازاي. فإن كان يعني شبيه بالقافة خلاص يستأنس، بس أهم شيء أنا بتكلم في كلمة إيه؟ استئناس وليس تأسيس، يعني بستأنس به ولكن لا أؤصل به نسبا ولا أثبت به رجلا. طيب مسألة، حاضر، هذا الذي انتفى نسبه عن أبيه أو وجد لقيطا والملجأ أخذناه، طب بنعمل فيه؟ العلماء قالوا عشان يعيش في المجتمع ولا يشعر بشيء من كذا ومن كذا نجيب له بقى أسماء مستعارة. إزاي؟ والله نخش على الحاسب الآلي ونكتب الأسماء، أو نروح لوزارة الداخلية يا أخوانا إيه؟ ألفونا إيه؟ اسمين ثلاثة. ليه؟ والله ما أنتوا عارفين بقى المصيبة اللي بتحصل. يقوم يألف لك اسمين ثلاثة باسم الأب واسم الأم وتاريخ الميلاد، ويعيش الولد في المجتمع طيب راضي لا يتكلم فيه أحد، بل اتفقت كلمة الفقهاء أن من قذفه يجلد. يعني قال له أنت ناسي نفسك، ده أنت ابن كذا، يجلد مع أنه تكلم بحق. لما؟ صيانة للأعراض وسدا للذرائع وضرءا للمفسدة. واضحة يا إخوانا دي؟ عاوز تقول إيه؟ يجلد طبعا سلام منتهي يجلد. لم نقل ذلك، احنا قلنا ملقوط ادعاه اكثر من رجل او ادعته اكثر من امرأة، ولا بينة عند احدهم او البينات متعارضة. ما احنا ما نقدرش نقول نعمل هنا وهنا وهنا، وما ينفعش فيها القرعة. لما؟ لأن عندنا دليل أثبت من ذلك، وهو الإيه؟ القافة أو التحليلات كما قال أخونا، وسأبحث عنها إن شاء الله مع أهل الاختصاص. ها ننتقل لغيرها. أيوة شيخنا بالفضل. لا أنت هتروح القضاء، القضاء يقول لك إحنا من؟ احنا بنتكلم الله يبارك فيكم على احكام شرعيه ينبغي ان نعلمها ونحذر الناس منها، اما مساله ان احنا ما فيش في ايدنا غير كده. واخد بالك انت بتروح تتكلم وفلان وفلان يقول لك انت مالك انت لازم تحلم ممكن يعمل لك جريمه قصف 6 أشهر سجن. لا احنا في الحاله ديت يا اخوانا بنراعي الضوابط الشرعيه عند الحزبه وعند الانكار ونتكلم بما اوجب علينا الشرع ربنا شرع ربنا تبارك وتعالى من الكلام، غير ذلك ليس لنا هذا. تفضل. يعمل في ايه؟ كويس. نعم كويس. يتوب الى الله سبحانه وتعالى. خلاص بعد كده يتوب الى الله. طب يصلح غلطته ازاي؟ يستنى لحد ما تولد تقوم بالسلامه، واخد بالك انت ازاي؟ وتخلف وبعد كده ايه؟ وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يعقد عليها ولا يبني بها حتى ينقضي نفاسها. طب والمولود ده ابنها ومش ابنه، بس موضوع منتهي. طب والفضاحه والجرس واحنا ايه داخلين؟ احنا مالنا؟ احنا بنتفضح لو احنا صعبان عليك الفضيحه ومصبحش عليك تلويث الفراش ابدا. ولا يجوز الاجهاض باجماع العلماء. ومن رحمه ربنا عز وجل لهذا الحكم ان الامر ده حدث على عهد النبي، ان لم يحدث المراه الغامديه. صح، الامر واضح لدرجه ان صراح الحديث في قصة المرأة الغامدية. وليه كلام ماتع في الحديث والحافظ ابن حجر نبه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إني حبل من الزنا، الرواية بتقول إيه؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب وترجع حتى تضع، وقال لأهلها أحسنوا إلينا. تخيل، قال لك ليه؟ قال لك خشية أن يأخذهم الحمية ويقتلونها، لأن هي كبرها إيه؟ ها؟ عملت معصية. كفرت؟ أبدا ما كفرت، عملت معصية. أحسنوا إلي معي أخي الفضل. يبقى في هذه الحالة هي البنت تضحك عليها وزلت وانتهى الأمر على ده. وأيضا بناء عليه يا أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة ترقيع الغشاء البكارة هذا محرم ولا يجوز مطلقا. ومن قال بالجواز فتح على الأمة باب شر ليس له نظير، ليس له نظير. هذه مدعاة إلى العهر عياذا بالله. وإن كان نقطع بأن إذا دخل الرجل على المرأة ولم يجد غشاء البكارة أو غير ذلك، نقطع بأن هذا مشكوك في كونها زنى، واليقين لا يزول إلا بيقين، واخد بالك. وأيضا مما يلحق مما ذكرنا من باب التنبيه والإفادة، وهو ما استحدثه العلم الحديث من التلقيح. التلقيح العلماء، ودي فتوى من اللجنة الدائمة ومن باب سد الذرائع، وهي فتوى مقبولة بكافة ضوابط الشريعة. وحاصله ما الحكم الشرعي في امرأة لا تنجب إلا بالتلقيح اللي هو المعروف طفل الأنابيب. فذهبت لإجراء هذه العملية وأخذ الطبيب الماء من الرجل والماء منها، ولما أراد أن يلقح مات الزوج قبل التلقيح بيوم. لا يجوز التلقيح. لما؟ ما هو ده درءا للتبعام ده ماء، وحلفوا بالأئمة أنه هو ماء، وما احنا عارفين أنه هو ماء ولا شك في ذلك. ولكن هذه الفتوى سدا لذريعة. المرأة حملت بعد ما الرجل مات بعشرين سنة. منين يا حجة؟ ده كنا عايزين شوية جوه في النعمة، واخدين بالكم يا أخوانا إزاي؟ ومن أجل هذا في عندنا مسألة مهمة جدا في علم العلة عند أصول الفقه، وهي إيه؟ ادعت امرأة، انتبهوا الأحكام دي مهمة جدا. عندنا مثلا إيه؟ علة نسبة الولد. النكاح، انتبهوا، أم الوط أم إنزال الماء في الفرج؟ تاني، هي مسألة دقيقة شوية. النسبة الولد ده ابن الراجل ده، قلنا المرأة خلاص منتهية ولدته يبقى ابنك، مش عاوزة كلام بقى. لا، المشكلة في الراجل ده. هل العلة النكاح تزوج أم الوط أم نزول الماء في رحم المرأة؟ تفضل. جبتها منين؟ تألف ها؟ طب ما الوط إفراش يا ولد. الوط. تفضل يا شيخ. التلاتة. تفضل. بص يا مشايخ، العلة الحقيقية وصول الماء إلى الرحم، ولكن هذا أمر متعذر، وكذلك الوطئ متعذر، فالعلة النكاح كما قال كويس كده. فالعلماء قالوا طيب دي العلة، وبناء على ذلك الولد الفرش. العلماء قالوا طيب خليك بقى معنا كده عشان هنجيب لك ورطة نوقعك. ايه قالوا طب إن قامت الدلائل والبينات القاطعات، واخد بالك، على أن هذا الرجل نكح ولم يطأ، بس دلائل بينات قاطعات، أو وطأ ولم يفرغ ماءه في الرحم، قامت الدلائل البينات القاطعات، ما الحكم الشرعي؟ أنك يستثنى من العلة، بس بينات إيه؟ قاطعات، واخد بالك، ويقينات. زي ايه؟ أمو ضربين مثلا، زي ايه؟ قال لك الرجل ده هو تزوج المرأة دي، عقد عليه وباتفاق كل الحاضرين لم يدخل به، وسافر ايه؟ بالضر. جه بعد سنتين لقى الواد ايه؟ ما شاء الله بيجري في الضر، واخد بالك انت، ضاع معك الحول يا اخوان، كذا 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 كذا، مع اخوانا كده يا ستي، قالت يا اخوانا من ما ايه؟ ازاي؟ شيع لي الحوامل من الجواب وشغلنا من وهذه بركة اخوانا معايا ديت. يبقى ديت الاشياء، الفتاوى ديت لابد من المنع. ليه؟ سدا للذريعة، ترجل المرأة وتقول من ما ايه دي. يبقى العلماء لما قالوا يمنع التلقية بعد وفاة صاحب الماء بحق في ذلك، ولا يسب له ايه؟ ولا. واضح يا اخوانا المسألة؟ اتفهم كويس؟ حضر شيء قاعد وولاته. أيوة. كويس. كويس. هو ده عاوز كلام؟ سلام منتهي. من عاوز أكمل بقى كلامه؟ لا تنكح امرأة في عدتها قط، وضحت؟ بس فعش امرأة تجوز في عدتها، ماشي؟
إذا وقع رجل امرأة في عدتها وبعدين هي ما كانش قرأت ان هي مثلا حامل، ولا هو يعرف ان هي حامل، بعد كده تزوجها وجاوب ابن بعد 6 أشهر.
طيب ما الذي اعلمهم ان هي ما كانتش حامل؟
نعم،
ما الذي اعلمهم ان هي ما كانتش حامل؟
هو
تدخل بيها مش دخل بيها. بس معي اصل المساله دي ان كانت في الاذهان بس في الواقع صعب. اذن، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.